10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين: السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن تأييد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لا بد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. إلى تفاصيل النشرة، أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن على قادة العدو وحكومته وجيشه إعادة تقديراتهم بناء على ما حصل في قطاع غزة، معتبرا أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، والمعادلة التي يجب أن نصل إليها هي أن القدس مقابل حرب إقليمية. وأوضح السيد نصر الله خلال كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان أنه حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه. كما بارك اللبنانيين حلول عيد المقاومة وتابع قائلا: بتنا من الآن نحتفل في آيار بانتصارين عظيمين في 25 من آيار عام 2000 و21 من آيار عام 2021. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حول تثمين دور المقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
ما أقدمت عليه غزة، تقول غزة يعني المقاومة والشعب في غزة، ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو. يجب أن يفهم جيدا، يجب أن يوضح، يجب أن يعرف، وأيضا يجب أن يقدر عاليا.
أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كتخداي أن عملية تقييم المترشحين للانتخابات الرئاسية والمصادقة عليها تمت وفق الدستور الذي يحدد صفات المترشح لهذا المنصب. وقال كتخداي أن قرار مجلس صيانة الدستور قاطع ولا عودة للوراء فيما يتعلق بتقييم الأشخاص. هذا وقد أعلنت لجنة الانتخابات قائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 من حزيران القادم بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور. حول عملية إعلان لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
مجريات تحضيرات لانتخابي رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران تواصل طريقها، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد. قائمة المرشحين التي أعلنتها الداخلية الإيرانية ضمت كل من السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وسعيد جليلي عضو مجلس الأمن القومي، كما ضمت القائمة محسن مهر علي زاده معاون رئيس الجمهورية الأسبق وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي وعلي رضا زكاني العضو في مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني. وبناء على المادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية، تبدأ الأنشطة الانتخابية لرئاسة الجمهورية رسميا من موعد إعلان الأسماء من قبل وزارة الداخلية، وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع التي تجري يوم 18 من حزيران يونيو القادم. وإلى جانب الانتخابات الرئاسية 13، ستجري انتخابات الدورة 6 للمجالس البلدية في المدن والقرى، والدورة التكميلية 2 لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية 1 لمجلس الشورى الإسلامي في دورته 11. وضمن الأطر الدستورية تمضي عملية التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية، وقد وصلت أعداد الذين تقدموا بطلبات الترشح إلى الداخلية نحو 600 شخص. وبموازاة التحضيرات لإجراء الانتخابات، تؤكد الوقائع أن مجريات العملية السياسية تسير بانسيابية عالية على الرغم من الضخ الإعلامي الإقليمي والغربي تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي بأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا أن الجولة 5 للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي ورفع الحظر، مشددا على أن هناك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث تحظى برضانا. وتابع عراقشي أن المهم لدينا هو توفير مصالح إيران الوطنية. أكد رئيس الوفد الروسي للمفاوضات النووية ميخائيل أوليانوف استعداد المشاركين في اجتماع لجنة الاتفاق النووي بذل أقصى جهودهم لإيجاد حلول للمشاكل العالقة والإسراع في إكمال المفاوضات. وعرب السفير ومندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا عن أمله بأن تكون الجولة 5 من المفاوضات هي الأخيرة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة على صعيد أحياء الاتفاق النووي. يذكر أن الجولة 5 من مفاوضات أحياء الاتفاق النووي اختتمت أعمالها ليلة أمس بفيينا بمشاركة ممثلين عن إيران ومجموعة 4+1. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي بأن عملية المقاومة الفلسطينية الأخيرة في غزة تجلى فيها نصر الله تعالى. وهنأ اللواء سلامي بانتصار الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني في معركة سيف القدس الأخيرة، مضيفا أن هذه العمليات مؤشر آخر على تجلي نصر الله للمؤمنين. وأشار إلى عمليات بيت المقدس لتحرير مدينة خرمشهر إبان الحرب المفروضة، وقال إنها مؤشر كامل على النصر والفتح، منوها إلى أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية كانت بمثابة الثمرة في إحراز التغلب والانتصار على الأعداء أثناء المواجهة. أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة. وقال أبو مرزوق أن حماس تلقت دعوة من مصر لزيارتها ومناقشة جهود إعادة الأعمار في قطاع غزة، مضيفا أن الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وسيناقش جهود إعادة الأعمار. أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، فيما بلغت الإصابات 1948 بجروح مختلفة. ويشار إلى أنه تم انتشال جثامين 4 شهداء يوم الاثنين الماضي من داخل نفق صوفا جنوب قطاع غزة، بالإضافة لاستشهاد مواطن متأثر بإصابته جراء العدوان الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستقدم 5.5 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى قطاع غزة، مشترطا ألا تذهب أموال الإعمار إلى حركة حماس. ويقوم بلينكين بجولة في المنطقة، التقى خلالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن يزور الأردن ومصر لاحقا. المزيد بالتقرير التالي.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يبدأ جولته في المنطقة من فلسطين المحتلة التي هبط على أرضها بعد أن انتهت جولة من جولات الحرب فيها. بلينكين التقى في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد من هناك أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة، مشترطة ألا تذهب أموال الإعمار لحركة حماس. وبحث معه أيضا تثبيت الهدنة وإعادة الإعمار في غزة. وأضاف بلينكين أن واشنطن ستطلب من الكونغرس 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في هذا العام، مشددا على ضرورة أن يكون للعائلات الفلسطينية المسلمة والمسيحية الحق نفسه في ممارسة العبادات.
نرحب بوقف إطلاق النار، وعلينا أن نبني على ذلك لوقف إطلاق نار دائم وتام، ونعارض أي إجراءات أحادية الجانب مستفزة تفضي إلى العنف، ونريد حلا مستداما وهو ما يتطلب حل الدولتين.
عباس أكد من جانبه الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة لدى المجتمع الدولي للإشراف على إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأضاف أنه يرفض العنف والإرهاب بأي شكل، وأنه يريد الحلول السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد تعبيره.
أجلنا الانتخابات بسبب أن إسرائيل رفضت إجراءها في القدس، وفي الوقت الذي توافق إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس سيجريها فورا وبدون أي إبطاء.
مسؤول في الخارجية الأمريكية أكد أن عدم الحديث مع حركة حماس في غزة يطرح تحديا أمام واشنطن، وأضاف أن إدارة بايدن تأمل بإعادة دور السلطة في غزة بطريقة ما، وأوضح أن واشنطن تعتبر بأن حماس لا تزال موجودة على الأرض وستعمل على احتواء جهودها. بلينكين بدأ زيارته للمنطقة بلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن حضوره إلى المنطقة هو برهان على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. أما نتنياهو فقد أكد أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة سيواجه برد قوي، مشيدا لما أسماه بالدعم الأمريكي لكيانه في تعزيز منظومة القبة الحديدية. بلينكين خلال جولته في المنطقة سيزور الأردن ومصر لاحقا.
أفاد الصحيفة هارتس الإسرائيلية بأن منظومة القبة الحديدية أسقطت عن طريق الخطأ طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت تقوم بأعمال مراقبة وجمع المعلومات. وقالت الصحيفة العبرية أن المسؤولين عن تشغيل القبة أسقطوا الطائرة خلال الحرب الأخيرة على غزة لأنهم اعتقدوا خطأ أنها طائرة معادية، ما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الصهيوني. أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن حكومته ستفتح تحقيقا في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس. وقال الكاظمي في تويتر: دعمنا حرية التظاهر السلمية في العراق وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان، مضيفا أن حكومته ستفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير. هذا وقد تجددت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس، وشهد صدامات أسفرت عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 11 آخرين. في ختام هذه الجولة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. السيد نصر الله يشيد بانتصار المقاومة الفلسطينية ويؤكد أن المساس بالقدس يعني حربا إقليمية. مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن تأييد أهلية 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. عراقشي يشدد على وجود قضايا مهمة لابد من حلحلتها في مفاوضات فيينا النووية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو طهران. ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 10:18 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء، بعد ذلك يأتيكم روح الله، سيرة ومسيرة. تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان في الساعة 10:41، في تمام الساعة 11 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية. في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نشرة خبرية أخرى في 12 تماماً. تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 12:10، يليه من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 12:58 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:10، من المكتبة الإيرانية في الساعة 1:24. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا، إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده تبارك وتعالى الحمد الكثير، ونسأله العطف واللطف والهداية، فهو نعم المولى ونعم النصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة وأزكى السلام للبدر التمام، شفيع يوم الزحام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والزاكيات من التحيات لأرواح الأئمة الهادين المهديين من ولده. سادتي سيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نبوي كريم نعرج فيه إلى مقطع من قصيدة الشاعر العراقي نجاح العرسان المسمى خطاك ريشة مبدع. والدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة السيرة الأدبية للشعر قبل قراءة مقطع من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي والمشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان في كربلاء بالعراق عام 1970، ودرس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة شعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها. ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، منها يعقوب الحزن الأخير، فرصة للثلج، غيمة امرأة عابرة، واقرأ. أما الآن فندعوكم لمتابعة مقطع من القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
خطاك ريشة مبدع. وشبيه عيني حين أطرق مسمعي صخب القصيدة في هدوء المطلع، حجرا وصلت إلى زجاج نهايتي، وأنا أكرر عثرة المتوقع. خط الضياع بداية الدرب الذي قدماي في خديه، خدش مودعي. فإذا الذي هو رحمة للعالمين خطاه تمشي العمر ريشة مبدعي. يا أيها المكتوب في أم الكتاب، صدعت بين يديك غير مصدعي. أنا لم أزل طفلا رقيق الأربعين، تنام تمتمة الرضاع بمخدعي. أنهرت في عطشي يقين الماء حين حضنتني نهرا وريق الأذرع. علمت صمتي كيف يصبح عالما حد الذي إن قلت قل قال اسمعي. فسحت عقلي لاتساع الواثقين من الجواب عن السؤال الأوسع. لونتني بروائع الإيجاز حين رششت فكري بالمجاز الأروع. ودهنت بالقمر الرقيق فصاحتي، ليرق في طب الحداثة مبضعي، نوعت في المعطيات، حرست عيني بالهطول ليستمر تنوعي، حففتني بالآخرين لأستعيد تفردي نحو الوصول، لأجمعي لا أدعي أني نجوت بما اختلفت من الخروج على يقين المدعي، لكن نجوت على يديك مصدقا لما توافق ما لديك وما معي، هي فطرة الله الذي فطر القلوب على الصلاة ودمعة المتضوع، فعذرت عينا ما رأتك فخالفتك بذنب عين قد رأتك ولم تعي.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة الشاعر نجاح العرسان من العراق، وهو يتضوع مسكاً في عبير ما سطرته أنامله في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شاكرين جودكم في المتابعة، ودمتم بود.
بذكرك ربي يطمئن فؤادي، فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي، سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي، فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي، سهادي ما إن ذكرتك ماثلا في خاطري حتى يبدل بالصلاح فسادي، حتى يبدل بالصلاح فسادي، حتى يبدل بالصلاح فسادي.
وأبيت في
أبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي، أنزلت قل للمسرفين برحمة، أنزلت قل ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد. في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد. في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد. تسمو على الأفراح والأعياد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنتواصل معكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، لنستمر في استعراض سيرته مع طلاب العلوم الدينية. كونوا معنا.
مستمعين الأطائب، فضلا عن دفع الإمام الخميني رحمه الله تعالى لمخصصات الطلاب الشهرية وتوصية المقربين إليه بتقديم أسماء الطلاب المعوزين والمحتاجين من المتعففين، كان هو نفسه أيضا حريصا عند إقامته لحلقاته التدريسية أو المشاركة في المجالس الأخرى على أن يتعرف على الطلبة المحتاجين والمتعففين وتقديم المساعدة لهم والأخذ بيدهم. وينقل لنا حجة الإسلام فرقاني خاطرة طريفة له في هذا المجال، يقول فيها:
كان الإمام وهو في النجف يلقي نظرة إلى ما حوله ويتريث قليلا قبل أن يبدأ الدرس ويدخل الغرفة. وفي ذات يوم التفت الإمام وهو يجيل نظره بين أحذية الطلاب إلى حذاء أحد الطلبة، وكان هذا الحذاء متهرئا وغير صالح بأي شكل من الأشكال للاستفادة منه، فشعر الإمام بالحزن لذلك وقال بعد الدرس لأحد السادة: عليك أن تخرج غدا في الصباح لتجد صاحب ذلك الحذاء وتعثر على بيته لتخبرني به. وكان ذلك الشخص يقول: عملت بأمر الإمام في غد ذلك اليوم وعثرت على بيت ذلك الشخص وأخبرت الإمام به، فما كان منه إلا أن وفر لذلك الطالب ملابس كاملة فضلا عن الحذاء.
كما أشار حجة الإسلام عامري إلى ملاحظة طريفة في هذا الصدد، قال فيها:
حينما كان الإمام يخرج من البيت أحيانا للحرم أو لإنجاز عمل آخر أو كان يعود، كان يقول: يا أيها السيد، اشتري للشخص الفلاني عباءة، بمعنى أنه كان وهو في الحرم أو كان يسير في الشارع حريصا على أن يتعرف على الطلاب الذين لم تكن حالتهم المعيشية على ما يرام، فكان يأمر من فوره بأن يوفروا لهم العباءات.
أحبتنا الأفاضل، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يبدي الاهتمام البالغ بمعيشة الطلاب وكرامتهم، كان في ذات الوقت يحول بفراسته ونباهته التي كان المثل يضرب بها دون أي استغلال محتمل لهذه الأخلاق والسيرة الحسنة، ولم يكن يسمح بأن يستغل بعض الأشخاص الانتهازيين هذه الأخلاق والسلوك. وقد أشار حجة الإسلام عامري خلال روايته للخاطرة السابقة عن الإمام فيما يتعلق بأمر الإمام بشراء العباءة للطلبة المحتاجين قائلا:
جاء شخص إلى الإمام ذات يوم ولوح بعباءته قائلا: عباءتي مقطعة. فبحث الإمام عن عباءته ثم أراها له وقال: انظر، عباءتي أنا أيضا مقطعة. فكان يجيب البعض بهذا الأسلوب، فيما كان في أحيان أخرى يساعد الآخرين بهذا الشكل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأفاضل، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يبدي الكثير من الحذر واليقظة، وخاصة فيما يتعلق بنفوذ قوى الأمن المرتبطة بحزب البعث في العراق في حوزة النجف العلمية، والذين كانوا يشاركون في الحلقات التدريسية بملابس طلاب العلوم الدينية، بل كانوا يستلمون المخصصات الشهرية، وكان يأمر بحذف أسمائهم من قائمة الطلاب المشمولين بالمخصصات. ينقل حجة الإسلام السيد جعفر كريمي في هذا المجال قائلا:
قال الإمام ذات يوم إن الحكومة البعثية تنوي تعطيل حوزة النجف، وأنا أرى أن من واجبي الشرعي أن لا أسمح بتعطيل هذه الحوزة. وكانت متابعة أوضاع طلاب العلوم الدينية وزيادة مخصصاتهم من طرق الحيلولة دون ذلك. ولكن ولأن المخصصات التي أريد دفعها من السهم المبارك للإمام وتعود إليه عليه السلام، فإن هذه النقود يجب أن تنفق وفق برنامج معين، وأن تعطى للأشخاص الذين يتمتعون بأهلية الدراسة في الحوزة والقدرة على التطور وبلوغ الدرجات العلمية الرفيعة. فقد سمعت أن أسماء أشخاص غير نزيهين تم تسجيلها في دفتر المخصصات الشهرية، وأنهم يستلمون المخصصات مني، ويجب حذف أسمائهم والتحقيق بشأن هؤلاء الأشخاص. فما كان منا إلا أن بدأنا بتنفيذ هذا الأمر، ورأينا أن كلامه صحيح، فلقد صادفتنا أسماء أشخاص كانوا على علاقة بمديرية الأمن التابعة للحكومة البعثية، رغم أنهم كانوا يرتدون زي الطلاب، وكانوا يرفعون التقارير إلى حزب البعث، حيث قمنا بحذف أسمائهم من دفتر المخصصات الشهرية.
وكان الإمام رحمه الله كثير التقيد والالتزام فيما يتعلق بمواضع إنفاق الوجوه والمبالغ الشرعية، وكان يتجنب صرفها في مجالات أخرى وإن كانت شرعية، مثل بناء المدارس والمستشفيات، بل وحتى المدارس العلمية. ينقل آية الله محمد فاضل اللنكراني حول هذا الموضوع قائلا:
رغم أن الإمام كان قادرا على بناء العشرات من المدارس، بل إنه كان يستطيع أن يبني العشرات من المستشفيات من المبالغ الشرعية، إلا أنه لم يبني لا مدرسة علمية ولا مستشفى، بل إنه لم يؤسس مكتبة، في حين أنه كان يمتلك القدرة على بناء المئات من المكتبات، لأنه كان يرى أن هذه المبالغ الشرعية يجب أن توضع تحت تصرف الطلاب كي يتمتع هؤلاء الطلاب بالرفاهية النسبية ويكون بمقدورهم مواصلة عملهم العلمي في ظل هذه الرفاهية النسبية. وقد كان اتجاه الإمام هذا يؤدي إلى تشجيع الطلاب على تلقي الدروس وعلى البحث والتحقيق العلمي.
مستمعينا الكرام، ها هو وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نشكركم على جميل المتابعة ونعيدكم بأن نعرفكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى على جوانب أخرى من شخصية الإمام الخميني العلمية. في أمان الله
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
باسم من علم الإنسان البيان، نبتدئ حلقة أخرى من حلقات برنامجكم ينابيع البيان، نستكمل فيها التجوال بين الربوع الغناء لبلاغة عاشر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الإمام الهادي عليه أفضل التحايا والسلام.
ندعوكم لمرافقتنا في هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، ذكرنا في محطتنا السابقة من البرنامج طائفة من أحاديث الإمام الهادي عليه السلام، ومنها الحديث خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه، وأهول من الهول راكبه، حيث نجد أن النص يتضمن على صعيد الإيقاع ثلاثة أنماط متنوعة هي التقفية والتوازن والتجانس. فما التقفية فتتمثل في العبارات فاعله، قائله، حامله، ثم في جالبه، راكبه، حيث إن جمالية هذه التقفية لا تنحصر في مجرد توافق القرارات، بل في تقسيمها أولا إلى مقطعين كل واحد منهما ينتظمه قرار خاص، حيث انتظم الأول فاعله، قائله، وانتظم الآخر جالبه، راكبه. كما واكب هذه التقفية تجانس عباراتها في الصياغة والتكرار من نحو أجمل، أهول، ومن نحو أجمل من الجميل، أهول من الهول، شر من الشر. وواكب ذلك أيضا توازن العبارات خير من الخير فاعله، أجمل من الجميل قائله، أرجح من العلم حامله.
ومن الواضح أن كلا من التقفية والتجانس والتوازن حينما يتآزر بعضها مع الآخر فإنها تضفي على النص جمالية إيقاعية ملحوظة يتحسسها أدنى من يملك تذوقا فنيا للنصوص.
نعم مستمعينا الكرام، وإذا ما تركنا العنصر الإيقاعي واتجهنا إلى العنصر الصوري وجدنا التنوع في صياغة الصور يأخذ نفس الجمالية التي لاحظناها في العنصر الإيقاعي. فالنص المتقدم نفسه يتضمن عنصرين من الصور هما التشبيه والاستعارة، فالعبارات أجمل وأهول وأرجح تجسد ما نسميه بتشبيه التفاوت، كما أن تعبيرات حامل العلم وراكب الهول تجسد الاستعارة كما هو واضح. ومن البين أن عنصر الإيقاع عندما يتآزر مع عنصر الصورة كما هو طابع الحديث المتقدم فحينئذ يكتسب النص مزيدا من الجمال الفني. فإذا أضفنا إلى ذلك عنصر القيم اللفظية مثل التكرار والتحاور اللذين لاحظناهما في النص المتقدم حيث تابع وجاور وكرر عبارات الخير وفاعله والجميل وقائله والعلم وحامله، تآزرت ثلاث قيم فنية إيقاعية صورية لفظية، حينئذ يبلغ النص مداه المدهش من الجانب الفني كما هو واضح من النص المتقدم.
والأمر نفسه يمكن ملاحظته في نصوص أخرى من نحو إن الظالم الحالم يكاد أن يعفى عن ظلمه بحلمه، وإن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه، حيث نجد تنوعا في الصورة يتمثل في التقريب وهو عبارة يكاد، ويتمثل في الاستعارة مثل يطفئ نور حقه. ثم تآزر هذا العنصر الصوري مع عنصر الإيقاع مثل الظالم الحالم وظلمه بحلمه، وتآزر ذلك مع العنصر اللفظي مثل التقابل بين الظلم والحالم والمحق والسفيه. كل أولئك كما قلنا مستمعين الكرام يخلع على النص جمالية فائقة في تآزر العناصر الإيقاعية واللفظية والصورية، وهذا كله فيما يتصل بتنوع العناصر الفنية من جانب وبتآزر كل عنصر مع الآخر من جانب آخر.
أيها الأفاضل، هنالك الكثير من الأدعية رويت عن الإمام الهادي سلام الله عليه من مثل الدعاء عند البلاء ودعاء المظلوم على الظالم. عن سبب هذه الغزارة في الأدعية التي نلحظها في تراث الإمام الهادي عليه السلام وتعليم أصحابه إياها وعلاقتها بالظروف التي كان يعيشها في عصره، استفسرنا من ضيفنا الكريم على الهاتف سماحة الشيخ سعد النمري أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة، فتفضل في هذا الصدد قائلاً:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كل له مسألة في وقته المعين، وكل له تكميل لما تقدم ولما سيلحق، لذلك هم بمثابة الحلقة المتكاملة، يعني أحدهم سلام الله عليهم يكمل الآخر، وكل له وضعه وكل له تكليفه في ذلك الوقت. مثلا الإمام الحسن كان وظيفته أن يجهز جيش، الإمام الحسين كان وظيفته الاستشهاد، الإمام الباقر كان وظيفته التعليم. إذا وصلنا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه نجد أن وظيفته كمنت في افتتاح أو بيان هذه الكنوز المعرفية التي هي تواصل بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. لذلك نلاحظ أنه قد كرس هذه المسألة وفي هذا الوقت على بيان هذه المسائل، وخصوصا أنه قد شاهد من الظلم ما لم يشاهده أحد في ذلك الوقت، فأخذ يبين هذه المسألة ويعطينا درس في أننا صحيح أنه الظالم موجود، ولكن يمكننا أن نقاوم الظالم، وأبسط طريقة لمقاومة الظالم هي عن طريق دعاء. فوظيفة الإمام كانت في ذلك الوقت هي بيان، كما نلاحظ من كثرة الأدعية أنه بيان هذه المسألة لآفاقها المتسعة والواسعة، لذلك ركز على هذه.
وحول هذه الأدعية وما تحفل به من لمسات بلاغية وفنية جميلة، طرحنا على ضيفنا على الهاتف سؤالا فأجاب قائلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة إلى الأدعية المروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نلاحظ أن لها أمور، هذه الأمور لا يمكن أن تخطف في غيرها أو في غير أدعيتها، باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الرابط بين الله وبين العباد، فهم يعلموننا كيف ندعو ويعلموننا كيف يمكننا أن نستنزل الرحمة. فلذلك حينما دعا أحد الأشخاص أمام أحد الأئمة قال له: ادعو كما سمعتني، يعني كما رأيتني، لا تدعو بما أنت بما تفيض به نفسك عليك، لا، بل الدعاء يعني عندنا أنه الدعاء لابد أن يكون موقوف وقفيا، كأنما باعتبار أن هذه الأدعية هي مفاتيح للرحمة ومفاتيح للاستنزال الرحمات من الله تبارك وتعالى. فنلاحظ أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يمتازون بهذه المسألة باعتبار أنهم معصومون، ثانيا أنهم كل ما عندهم هو عن آبائهم، عن جبرائيل، عن النبي، عن جبرائيل، عن الله تبارك وتعالى. فتصل هذه الأدعية بهذه المضامين العالية والراقية، والتي لا يمكن لأحد من البشر الوصول إلى نفس هذه الأدعية. لذلك نلاحظ ضوء شاسع بين ما يدعو به الإنسان العادي وبين ما يدعو به المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار هذه المسألة المهمة.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ سعد النمري الأستاذ في الحوزة العلمية، كان معنا من مدينة قم المقدسة في برنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب أيها الأحبة، لنكمل جولتنا بين رحاب بلاغة الإمام الهادي سلام الله عليه عبر بعض من الأقوال والأحاديث القصيرة التي رويت عنه سلام الله عليه. وأما ما يتصل بالعنصر الفني المستقل، كما لو وقفنا عند صورة واحدة أو قيمة إيقاعية واحدة أو عنصر لفظي واحد، فحينئذ نجد أن البعد الفني يأخذ مستوياته الفائقة أيضا. ففي مجال الصورة مثلا، نجد الصورة التمثيلية القائلة: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، نجدها متميزة بخصائص فنية بالغة الدلالة، فهي تتميز بالبساطة وقرب المعنى، حيث اعتمدت ظاهرة يخبرها البشر جميعا وهي السوق. ولا نتوقع أن تكون هناك ظاهرة أكثر قربا للإنسان من السوق وما تواكب ذلك من عمليات البيع والشراء، ومن ثم الربح والخسارة.
ومن المعلوم مستمعين الأفاضل أن الصورة الفنية الناجحة تعتمد ما هو مألوف من جانب وما هو عميق وطريف من جانب آخر، وهذا ما يتمثل في ظاهرة السوق التي تنطوي على دلالة عميقة هي قضية الاختبار أو الامتحان أو الابتلاء أو الخلافة التي أوكلها الله إلى الإنسان، حيث جسمت الصورة قضية الاختبار في سوق للبيع والشراء، فيربح البعض ويخسر البعض الآخر، فالرابح هو الذي يستخدم ذكاءه في عملية البيع والشراء، والخاسر هو الذي يلغي ذكاءه في هذه العملية. وكذلك العمل العبادي، حيث إن من يستخدم ذكاءه فإنه يمارس علمه العبادي وفق المبادئ التي رسمتها السماء، وأما من يلغي عقله فسينعزل عن هذه المبادئ ويهرع إلى المتاع العابر ويخسر الصفقة في النهاية.
إذن أيها الأحبة، هذه صورة تمثيلية تجسد أعمق الدلالات العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجل ممارستها، كما تجسد أوضح وأبسط الظواهر التي يخبرها الإنسان في حياته اليومية، حيث لا يكف الإنسان يوميا عن ممارسة عملية البيع والشراء، بدءا من أدوات الطعام، مرورا بأدوات الملبس والمسكن، وانتهاءا بالأدوات الأخرى ضرورية كانت أو ثانوية. ولذلك جاءت هذه الصورة مألوفة من جانب وعميقة من جانب آخر، مكتسبة بذلك عنصر النجاح الفني كما أوضحنا.
والأمر نفسه تمكن ملاحظته في العناصر الصورية الأخرى، فمن العناصر الفنية للصورة مضافا إلى ألفتها وعمقها يجيء عنصر الطرافة، واحدا من أدوات الجمال للصورة، وهذا ما نجده في التورية القائلة: السهر ألذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام. فهذه الصورة مألوفة من حيث كونها تتضمن ممارسات يومية هي الجوع والسهر، كما أنها عميقة من حيث دلالتها نظرا لانطوائها على عنصر التورية التي تجسد مفهوم الطرافة أيضا. فالمقصود من السهر ليس السهر الاعتيادي المتمثل في عدم النوم، بل المقصود منه قيام الليل، أي ممارسة الصلاة والذكر، كما أن المقصود من الجوع ليس هو عدم التناول للطعام مطلقا، بل المقصود منه هو الصيام. وهذا هو مفهوم التورية حسب المصطلح البلاغي، حيث تستخدم العبارة التي توحي بدلالة قريبة ويقصد منها دلالة بعيدة. الدلالة القريبة هي السهر والجوع، والدلالة البعيدة هي قيام الليل والصوم. ويمكن أن نعد هذه الصورة حسب المصطلح الحديث رمزا فيما يرمز السهر إلى قيام الليل ويرمز الجوع إلى الصوم. وفي الحالتين ثمة عنصر هو طرافة الصورة مضافا إلى ألفتها وعمقها، حيث أن استخلاص الرمز بهذا النحو يعد صياغة طريفة ذات جدة، وليس صياغة لشيء مبتذل في الاستخدام، وهذا ما يكسبها مزيدا من الجمال الفني.
أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج ينابيع البيان.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طمع عيون.